ما زلنا مع كتاب اللعان. وقلنا من أسباب اللعان أن يقذف بالزنا أو يريد نفي النسب، نفي الولد يعني. قال: ولا يصح اللعان إلا بحضرة الإمام أو الحاكم، لأنها يمين فلم تصح إلا بحضرة الحاكم كاليمين في سائر الدعوة. هي المسألة طبعا ما دام الخلاف يعتريه ويعتريه ما يعتريه، فلابد أن نقول أن فاصل الخطاب لابد من وجود ولي الأمر، لابد من الحاكم. ولأن من الناس من لا يجيز لعان الذمي والعبد والمحدود، فكان موضع اجتهاد، فإن كان موضع اجتهاد فافتقر إلى الحاكم كفسخ النكاح بالعيب. ولا يصح حتى يستدعي الحاكم اللعان، يعني لا يصح ابتداء، لابد أن الحاكم يقول له الآن ابدأ الأيمان. نعم، أن يستدعي الحاكم اللعان فيقول للزوج اشهد بالله، يعني 4 شهادات. وقد يحتجون على ذلك بأن ركان لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه طلق امرأته 3 البتة، فقال يبكي، فقال له النبي: ما أردت البتة؟ قال ركان: والله ما أردت إلا واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ قال: ما والله ما أردت إلا واحدة. فلما حلف ركان من غير أن يستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم رده ليحلف، فاستدعى منه اليمين ثانية، قال: آه الله، ما أردت إلا واحدة؟ والله ما أردت إلا واحدة. قال: والله ما أردت إلا واحدة. طبعا استدلوا الشافعية يستدلون بذلك أنه لا تصح من غير استدعاء، وهذا فيه نظر. الحق هذا فيه نظر، وفيه نظر كبير كمان. لأن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يأخذ منه الشرطية، أو لا يأخذ منه الوجوب، لا يأخذ منه الشرطية أو الوجوب. وإن حكم الزوجان رجلا صالحا يصلح للحكم يلاعن بينهما، فلاعن بينهما فليصح ذلك في وجهان. والصحيح أن الوجه الراجح في ذلك أنه يصح.
غفر الله لك،
كنت تسمي لوحدك،
رب يرضى عنك يا رب، الله يحفظك، جزاك الله خير. طيب بالله سامحني
على ايه؟
انا كده سعيد جدا الحمد لله في امر واحد. طيب بس اذن ولا ما اذن؟
اذن طبعا، ما اذنش وربع اصلا.
لا بس
وربع
اذن
ساعه وربع.
ماشي، خلص الجزئية دي وادخل انا، خلص الجزئية دي الاول انا
كلها مع بعض بقى.
لكن ممكن نفتح تأكد انه اذن صح. الله يرضى عنك، جزاكم الله خير.
على جنبك ولا؟
اه نعم. بس بركت وإن زوج الرجل عبده أمته فقذف العبد الأمة فللسيد أن يلاعن بينهما لأنه يملك إقامة الحد عليهما فملك اللعان، كما أنه يقوم بالحد يعني هو يملك إقامة الحد فهو يملك إقامة اللعان بينهما. وهذا أيضا فرع يبين لك أنه لو كان عارما له أن يطبق هذا اللعان، لو كان عالما وجاء رجل فرمى زوجته بالزنا فيقال له اتق الله أنت الآن قاذف، وإلا أن تأتي بالبينة وإلا الحد في ظهرك إن لم تلاعن. وهل يلاعن؟ نعم له أن يلاعن. طيب، واللعان مسألة، واللعان أن يقول الحاكم للزوج أربع مرات قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا وأرفع في نسبها حتى لا تشاركها امرأة له أخرى إن كانت غائبة وإن كانت حاضرة، قال فيما رميت به زوجتي فلانة ويشير إليها. اللهم أمين. وهل يشترط أن يجمع بين ذكر نسبها وبين الإشارة إليها؟ في وجهان، أحدهما يشترط أن يجمع بينهما لأن اللعان مبني على التأكيد والتغليظ فواجب الجمع بينهما، والثاني لا يشترط الجمع بينهما بل يكفي أن يقول زوجتي هذه، لأن التمييز يحصل بذلك كما يكفي في النكاح أن يقول الولي زوجتك هذه ويقول الزوج هذه طالق. فإن كان هناك ولد أو حمل يريد الزوج نفيه عنه باللعان قال في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رأيت به زوجتي فلانة بنت فلان وأن هذا الحمل ليس مني، وإن قال أن هذا الولد ليس مني ولم يقل أنه من الزنا ولم ينتفع عنه لأنه يحتمل أن يريد ليس مني يعني خلقا أو خلقا، فما دام الاحتمال يأتي ويعتري يبقى إذن لا يكون نفيا. وإن قال هذا الولد من الزنا ولم يقل ليس مني ففي وجهان، أحدهما وهو قول القاضي أنه ينتفي عنه لأنه ولد زنا فلا يكون منه، والثاني لا ينتفي عنه لجواز أن يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي زنا على قول الصيرفي وقد ينكح بلا ولي وأطاؤها فيه وذلك ليس بزنا، هذا من باب علو إحسان الظن. فرع، وإذا قال أحدهما مكان قوله أشهد بالله أحلف بالله أو أقسم بالله مكان أن يقول أشهد بالله، في وجهان لا يجزئه لأن الله تعالى نص في لفظ أن اللعان والشهادة لا يحاد عنها وهذا الأسلم يعني، والثاني يجزئ لأن اللعان يمين والحلف والقسم والإيلاء صريح في اليمين والشهادة كناية فيه، فلما جاز بالكناية فالآن يجوز بالصريح أولى. وهذه سعة الفقه يعني الثاني أقوى من ناحية الفقه والآخر أسلم. وإن أبدل الرجل مكان اللعان الإبعاد بأن قال في القميص وعلي إبعاد الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجاتي فلانة ابنت فلان من الزنا ففيه وجهان، لا يجوز لأنه ترك منصوص عليه لأنه قال اللعان، والحق أن هذا هنا لا يجوز هو الأصح والأسد. الثاني يجوز لأن معنى الجميع واحد، وإن أبدل اللعنة بالغضب ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه ترك المنصوص عليه، الثاني يجوز لأن في الغضب معنى اللعن وزيادة ولأن اللعنة والإبعاد والطرد من رحمة الله وفي الغضب أكثر من ذلك، ولأنه قد يكون مبعدا ولا يكون مغضوبا عليه، ولا يكون مغضوبا عليه لو يكون مبعدا، لكن التنصيص في ذلك أسلم وإن أبدلت المرأة لفظ الغضب السخط ففيه وجهان. الأول لا يجوز لأنها تركت المنصوص عليه، والثاني يجوز لأن المعنى معنى جميع واحد. وقلنا في الأسلم الوقوف مع النصوص، لا سيما وأن فيها ما فيها من النتائج العظيمة من التفريق إلى الأبد ونفي الولد. وإن أبدلت لفظ الغضب باللعنة فقال الشيخ أبو حامد لا يعتد به بلا خلاف بين أصحابنا، لأنها عدلت أو عدلت عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه على ما مضى، استسهلوا فيما هو أعلى لأن الأعلى يتضمن الأدنى، لكن إن كان صرف إلى الأدنى فإنه لا يصح. وحكى المسعودي وجه آخر أنه يجوز وليس مشهور بل هو ضعيف. وإن قدم الرجل اللعنة على الأربع شهادات أو أتى به في أثنائها، أو قدمت المرأة الغضب على الأربع الشهادات أو أتت به في أثنائها، ففي وجهان أحدهما يجوز لأن المقصود التغليظ والتأكيد بهذه الألفاظ وقد أتى به وإن قدم بعضه على بعض. الثاني لا يجوز لأنه خالف الترتيب في النص القرآني، ولأنه يقول في الخامسة وعلي كذا، يعني عليه لعنة الله إن كانوا الكاذبين. والصحيح الثاني، الأول فيه تجويز، والترتيب هنا جاء بتنصيص الكتاب فيصير واجبا. والتغليظ من المستحب، التغليظ في اللعان بالزمان والمكان. ولذلك قال المصنف مسألة: وإذا أراد الحاكم أن يلاعن بينهما فالمستحب أن يغلظ اللعان بإحضار جماعة من الرجال وأقلهم أربعة، لأن الزنا يثبت بشهادتهم، فيأتي مجموعة ليروا ويشهدوا اللعان. وقال أبو حنيفة لا يستحب التغليظ بذلك، دليلنا أن من روى اللعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: سهل بن سعد وابن عمر وابن عباس، وكل هؤلاء أحداث لا يحضرون المجالس إلا تبعا لغيره. وقد روي عن سهل أنه قال: حضرته وكان لي 15 سنة، حضرته مع الناس، ولأن الله قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا أيضا يعني فيه التغليظ، لأنه فيه أيضا التمويه بأن أحدهما كاذب والآخر صادق. فيعني حتى إن قلنا بأن التفريق قد حدث وسقط الحد، لكن لا يبقى اللوم والغمز أيضا والنظر بالعين في المهانة والتحقيق في هذا الباب، لأنه يكون تأنيبا لمن يقع في مثل هذا. واللعان سبب للحد، فلما كان حضور الناس مشروعا في المسبب في الحد يعني، فكذلك في السبب وهو اللعان، لأنه إذا لم يلاعن حد، وإذا لعن حدت وإن لم تلاعن. والمستحب أن يغلظ الحاكم اللعان بالوقت، هو أن يجعله بعد العصر، وهذا إن كان بعد العصر وإن كان عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أغلظ وأغلظ. فيجعله بعد العصر، ويكون ذلك يوم الجمعة، لا سيما وأن كثير من الفقهاء يرون أن ساعة الإجابة أيضا تكون يعني بعد العصر في استقبال المغرب، ساعة ينتظر الصلاة فيها. وهذه إذا دعا نفسي باللعنة أو دعت نفسها بالغضب وتكون توافق ساعة موافقة، أمر جلل صراحة. فأفضل الأزمنة الجمعة، لذلك يغلظ يوم الجمعة. وأبو حنيفة قال لا يستحب التغليظ. ودليلنا صريح الكتاب قال ربنا العلام تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. قال العلماء قصد في الصلاة هنا تحبسونهما من بعد الصلاة، قالوا صلاة العصر. وللزمان تأثير في اليمين، وقلنا بعد العصر لا سيما يوم الجمعة فيها ما فيها من إرعاب القلوب. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وهذا عقاب وخيم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف بعد صلاة العصر يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر. شوفونا الموافق هنا والاتفاق على التوقيت في بعد صلاة العصر. ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر قد أعطي بسلعته كذا وكذا أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل الماء، فإن الله تعالى يقول اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعلم تعمله يداك. وكان التنصيص على التوقيت في بعد العصر. ويستحب أن يشهد الرجل وهو قائم بقوله صلى الله عليه وسلم قم يا هلال فاشهد، ولأنه لو شهد في حالة القيام والجموع موجودة يسمعونه ويرونه فهذا أبلغ في الرادع، فإن لم يقدر على القيام له أن يلاعن وهو جالس. لا سيما أن النبي قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مضطجع لأنه ليس بأكبر من الصلاة. نعم. وتكون المرأة قاعدة حال اللعان، ولأنه لحاجة لقيامها حال اللعان. فإذا أردت أن تشهد قامت، إذا لعن رجل كانت جالسة لا حاجة لقيامها، فإن أرادت أن تشهد قامت هي أيضا لأن النبي قال لها قومي فاشهدي. والتغليظ لا يقف عند الزمان بل يتعدى ويتجاوز إلى المكان، فيغلظ عليهما بالمكان كما يغلظ بالزمان. وهل يستحب أم يجب؟ فيه قولان، أحدهما يستحب كما كان التغليظ للزمان، والثاني يجب لأن الله ذكر اللعان ولم يبين موضعه، فلما لعن النبي بناهما في المسجد عند المنبر علم أنه بين ما أجمل في الكتاب. صراحة هذا ليس بظاهر، وإن قلنا التغليظ بالاستحباب لكان أولى. قال القفال هل يجب التغليظ بالزمان؟ فيه قولان كالمكان. ومن أصحابنا الخراسانيين من قال هل يجب التغليظ بحضور الجماعة؟ فيه قولان كالمكان. وكل هذا ليبينوا أن التغليظ بمكان هو الواجب، والمشهور الأول وهذا الصحيح، فمذهبنا المستحب وليس بواجب. وأبو حنيفة لا يستحب حتى التغليظ بالمكان، وعندنا أن النبي لعن بينهما في المسجد عند المنبر أو على المنبر. فإن لعن بمكة فيكون بين الركن والمقام، لما جاء عن عبد الرحمن بن عوف مر بقوم هم يحلفون رجلا بين الركن والمقام، فقال على دم؟ فقالوا لا. قال فألا عظيم من المال؟ فقالوا لا. فقال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. وهذا بيان على أن التغليظ يكون على أمر جلل. وقد جاء عن أبي هريرة أن النبي قال من حلف عند منبري هذا بيمين آثمة ولو بسواك من رطب وجبت له النار، ولو بسواك وجبت له النار. قال ولو بسواك من رطب وجبت له النار. وجاء عن جابر رضي الله عنه أرضاه رضي الله عن جميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. في الموضع الذي يلاعن على المنبر، وقيل عند المنبر، والأمر في ذلك قريب. وإن كان الآن على المرأة، المرأة كانت حائضا لا تدخل المسجد ما يجوز، فمن الخارج تلاعن، بأن الحائط لا تدخل المسجد، حديث لا أحل المسجد للجنوب ولا الحائط حديث ضعيف. لكن قلنا هنا آخر مسألة في هذا الباب، وهو التغليظ مكانا وزمانا، ولأن الأمر جلل. نعم. وخير من ذلك بأسره إن لم يكن الولد أن يستر عليها وأن يطلقها ويسرحها صراحا جميلا ولا يسرب، هذا هو الأفضل. طيب، لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن.